الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن الشبهات التي يثيرها أعداء الدين قديما وحديثا قصة الغرانيق، وهي قصة مشهورة بل وينسب بعضهم هذه القصة للبخاري رحمه الله كذبا. فأصل قصة الغرانيق حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في بداية الدعوة، أنه حين أوحيت إليه سورة النجم قرأها على جمع من المسلمين والمشركين، فلما بلغ آخرها حيث يقول الله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه جمع ممن حضر من المسلمين والمشركين إلا رجلين اثنين، أمية ابن خلف والمطلب ابن وداعة. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. فكما ترى هذا أصل القصة، وليس في البخاري ولا مسلم قصة الغرانيق أصلا، حتى إذا قال لك أحد أنها جاءت في البخاري ومسلم تعلم أنه كاذب، ولكن جاءت بعض الروايات تفسر سبب سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وسبب استجابتهم لأمر الله تعالى، حاصلها أن الشيطان ألقى في أثناء قراءته كلمات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيها الثناء على آلهتهم وإثبات الشفاعة لها عند الله. هذه الكلمات هي: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وإن المشركين لما سمعوا ذلك فرحوا واطمأنوا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فكانت هذه القصة سبب نزول قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ولكن قصة مدح الغرانيق قصة ذكرها المشركون قديما ورددها الملاحدة المستشرقون حديثا، وعنهم نقل الشيعة هذا الافتراء ونسبوه للإمام البخاري بغباء، وهي مبثوثة في مواقعهم بهذه النسبة، ويبدو أن هؤلاء الرويبضة نقلوها من كتبهم ومواقعهم بلا تفكير أو روية. وبرهاني على ما أقول هو موقع الشيعي المعمم علي الكوراني، وإذا كتبت في موقعه الرسمي بالنص العنوان التالي: البخاري يذكر قصة الغرانيق ويكذب على النبي، ثم يذكر القراني أن البخاري ساق القصة في ستة مواضع، ويذكر المواضع الستة وليس فيها موضعا واحدا جاءت فيه قصة الغرانيق. ولما لم يفلح في تحقيق ما أراد من صدق الاتهام يعقب قائلا: ويبدو أن البخاري حذف قصة الغرانيق عمدا، وليس يخفى للباحث المتابع أن المستشرقين والمنصرين وذوي العاهات العلمية في عصرنا هذا يرددون هذه الأكاذيب في الجامعات الغربية والموسوعات والدوائر العلمية، ومن هؤلاء المستشرق مونتجومري وات الذي يقول بكل سذاجة إن النبي تأثر في رسالته بتقاليد بيئاته العربية، ثم دلل على هذا التأثر بقصة مدح النبي صلى الله عليه وسلم للغرانيق. وأيضا المستشرق ماكدولاند ذكر في دائرة المعارف الإسلامية مقالا بعنوان: الإله الأعلى عند المسلمين، وادعى فيه أن النبي اعترف بآلهة المشركين في هذه القصة. وكذلك كبيروم المستشرق والمنصر بروكليمان في تاريخ الشعوب الإسلامية يكتب: إن الرسول في سنواته الأخيرة من بعثته اعترف بآلهة الكعبة الثلاثة التي كان مواطنوه يعتبرونها بنات الله، وقد أشار إليها في إحدى الآيات الموحاة إليه بقوله: تلك الغرانيق العلى. ويقول المستشرق الدنماركي بوهل: تشير الروايات الموثوقة المعتمد عليها أنه سامح لنفسه أن تغوى بواسطة الشيطان لمدح اللات والعزة ومنات إلى حد ما، لكنه اكتشف زلته فيما بعد، ثم أوحيت إليه الآية 19 من سورة النجم. وقد اعتمد المستشرقون على هذه القصة مع أنها ظاهرة التهافت واضحة البطلان، مع تعرض الأئمة لها بالنقد من قديم الزمان وحتى عصرنا الحاضر لما فيها من القدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير المتعلق بأمور الوحي والتبليغ والاعتقاد، وجواز أن يجري الكفر على لسانه وأن يزيد في القرآن ما ليس منه وأن يكون للشيطان عليه سبيل، وحينئذ ترتفع الثقة بالوحي جملة وينتقض الاعتماد عليه بالكلية وينهدم أعظم ركن من أركان الشريعة وهو ما يريده أعداء الدين. وبهذا يتبين لك أن أعداء الإسلام طاروا فرحا بهذه الروايات فاستغلوها أعظم استغلال ليخدعوا بها السذج والضعفاء، ومع أنهم طاروا بها فرحا إلى أن الروايات التي ذكرت قصة الغرانيق هذه كلها روايات باطلة، قال عنها ابن كثير وغيره لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. وقد سئل ابن خزيمة عن هذه القصة فقال من وضع الزنادقة، وقال البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، ورواية البخاري عارية عن ذكر الغرانيق. قال الإمام ابن حزم والحديث الذي فيه وإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى فكذب بحت لم يصح من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد. وقال القاضي عياض في الشفاء يكفيك في توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلفقون من الصحف كل صحيح وسقيم. وقال الشوكاني ولم يصح شيء من هذا ولا يثبت بوجه من الوجوه، وهذا هو مذهب أكثر المفسرين والمحدثين، ومما ذهب إليه الجصاص وابن عطية وأبو حيان والسهيلي والفخر الرازي والقرطبي وابن عربي والألوسي وأبو السعود والبيضاوي والقاسمي والشنقيطي والمنذري والطيبي والكرماني والعيني وغيرهم. إذن فهذه القصة لا تثبت من حيث السند، ومع كون الرواية لا تثبت من جهة السند فهناك عدة دلائل في المتن يستحيل معها ثبوت مثل هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا مصادمة القصة لصريح القرآن، وذلك لأن ما تفيده هذه القصة مخالف مخالفة صريحة لآيات كثيرة في القرآن تنص على أن الله جل وعلا لم يجعل للشيطان سلطانا على النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل وأتباعهم المخلصين لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا عدا عن مصادمتها للآيات الصريحة التي تفيد حفظ الذكر وصيانته من التحريف والتبديل والزيادة والنقص كقوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثانيا أنه قد قام الدليل القطعي وانعقد الإجماع على عصمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدا ولا سهوا، أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه. قال تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وهذه الروايات تناقض تماما دليل العصمة. إذن فهذه القصة لم تثبت سندا ولا متنا، ولكن الأقرب في معنى قوله تعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. سواء قلنا إن لفظ تمنى بمعنى قرأ أو تلا وهو ما عليه جمهور المفسرين، أو قلنا بأنه من التمني المعروف الذي أداته ليته، أن يقال إن إلقاء الشيطان هو ما يقذفه من الشبه والوساوس والشكوك والمعاني الباطلة للصد عن دين الله عز وجل والتكذيب بالقرآن. فعلى القول بأن تمنى بمعنى قرأ وتلا يكون المعنى ما من نبي ولا رسول إلا إذا قرأ وتلا ألقى الشيطان عند قراءته من الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرأه الرسول أو النبي كإلقائه عليهم أن هذه الآيات سحر أو شعر أو أساطير الأولين وأنها مفترات على الله ليست منزلة من عنده. وعلى القول بأنه من التمني المعروف يكون المعنى ما من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى هداية قومه وإيمانهم ألقى الشيطان في سبيل أمنيته العقبات من الشبه والوساوس والشكوك للصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي أو الرسول ما تمناه. وبهذا ينكشف ضعف هذه القصة والمعنى الصحيح للآيات، فعلينا أن ننتبه لهؤلاء الذين يريدون هدم الدين بالشبه التي ليس فيها أي صواب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.